وأما ظنك بالله فيجب أن يرتفع ويعلو ويعلو. يجب أن نظن بأن الله سبحانه وتعالى سيرحمنا. يجب أن نثق أن الله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير ويبحث لنا عن المخرج ويفتح لنا أبواب التوبة ويعطينا فوق ما نريد. وذكرهم مالك بن دينار بقصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا وما فعل خيرا قط، فجاء يطلب التوبة فذهب إلى عابد وسأله هل لي توبة أنا قتلت 99؟ فقال لا، 99 نفس تقتل وما في ولا عمل صالح، ليس لك توبة، 99 إنسان ماتوا على يديك. فقام وقتل العابد فأكمل به 100، الآن 100 واحد قتلهم. فقال دلوني، فدلوه على عالم وليس عابد، عالم يفهم هذا الدين حقيقة. فقال له هل لي من توبة؟ قال من يمنحك من التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ لكن ابتعد عن أصحابك والأرض السيئة التي أنت فيها. فالذي يريد التوبة لابد أن يغير من أحواله. وحدثهم مالك بن دينار كيف أن هذا الرجل الذي قتل 100 نفس لأنه كان صادق وجاد في التوبة فعلا ترك الأرض التي هو فيها وذهب نحو الأرض الصالحة التي كان يريدها ويريد أن يتوب فيها، وفي الطريق مات وكان أقرب إلى الأرض السيئة، واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالوا جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله عز وجل، وقالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط، يعني كيف يدخل الجنة؟ كيف يرحم؟ ما عمل شيء قط وقتل 100 إنسان. فجاءهم ملك فقال شوفوا هل هو أقرب إلى أرض الشر ولا أقرب إلى أرض الخير؟ إذا أقرب إلى أرض الخير فهو خلاص تجاوز يعني فعلا صادق، وإذا كان أقرب إلى أهل الشر فقد يتردد وقد يرجع. فقاسوا، والله سبحانه وتعالى من رحمته زحزح الأرض حتى يصبح أقرب إلى أرض الخير. هكذا رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. رجل قتل 100 نفس، يعني نحن أهل المعاصي والذنوب، لكن مهما فعلنا من ذنوب ما راح نكون مثل هذا الذي قتل 100 ناس ولم يفعل خيرا قط، لكنه أقبل بقلبه على الله وإلى الله بالتوبة. هذا الرجل لما مشى بقلبه إلى الله حسبت له الخطوة الواحدة بل الشبر الواحد أعلى من أنه لو كان مشى بالأرض جميعا. فالحركة الحقيقية هي حركة قلب الإنسان. سبحان الله، الإنسان عند الناس بهيئته وجهه وشكله وملابسه وزينته، ولكنه عند الله عز وجل بهيئة قلبه، بصورة قلبه، بظنه بالله عز وجل. هذا الجسم بالمقارنة مع القلب مثل قشرة البيض بالمقارنة مع حقيقة البيضة. أي سخرية أن تزعم القشرة أنها هي صاحبة القيمة وأن الذي فيها ليس له قيمة إلا بها، ثم تزداد حماقة هذه القشرة لتقول لماذا لا يرميني الناس ولا يأكلونني؟ الأخلاق الفاضلة في الإنسان يتم معناها ويكتمل في حالة واحدة، لما يكون القلب خلوق والقلب صادق. سبحان الله، كثير من الناس أعمالهم خيرة وتصرفاتهم فاضلة لكن لم تنطلق من قلب وإنما من وجاهة ومن مظاهر ومن حب مدح الناس. أما الأخلاق الصادقة هي التي تنطلق من قلب خاشع، وهو الذي وصفه الله تعالى بقوله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، قلوبهم تخشع لذكر الله وما نزل من الحق. فإذا القلب هو مخرج الحياة الحقيقية. هذا الآن تفسير مالك بن دينار لهذه الآية. يقول مالك بن دينار هذا ليس تفسيري وإنما حفظت هذا عن الحسن البصري في تفسير هذه الآية، ومنذ حفظته حقيقة أن القلب هو الأساس جعلته لي منهجا في الحياة، ومضيت أعيش في الدنيا ابتداء من تاريخ قلبي في تاريخ الدنيا. شوف روح الكلمات وهي تنطق هنا، تاريخ القلب لا تاريخ الجسد. ما تاريخ قلبك يا أخي يا أختي؟ ما تاريخ قلبك؟ تاريخ القلب، متى صح القلب؟ متى وعى؟ متى خشع؟ عندها تبدأ الحياة الحقيقية، عندها تبدأ الروح في الإنسان، عندها يدرك أن حفظ القرآن ليس حفظه في العقل والذاكرة وإنما حفظه في القلب والعمل به. إذا جاءته آية وعمل بها بغير معناها ما عشت فضيلة هذه الآية وحقيقة هذه الآية. هكذا بداية تفسير الحسن البصري لقوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الآن مالك بن دينار قاعد يقول لهم مقدمات تفسير الآية، فهنا واحد من الجالسين صح فقال شو وقتنا يا شيخ، حدثنا عن تفسير الحسن البصري لهذه الآية العظيمة. يقول مالك بن دينار هذه الآية التي سمعتها بهذه الصدفة العجيبة بين الرؤية التي رأيتها في المنام فسمعت الآية والجلسة التي جلستها أول مرة عند الحسن البصري فحدثنا بالآية ومعانيها، حدثنا أن الحياة الأرضية ليست شيئا إلا ثورة الحي على ظلم نفسه. السعيد من وجد الروحانية الإلهية يعيش قلبه بها، هذا الذي يعيش بالآيات بكلمات الله رب العالمين، لا يعيش أي حياة بل يسير على أصل ثابت، يختار ماذا يعمل كيف يعمل بأحسن ما يعمل. جهاده إخضاع قلبه للخلق والقيم، حياته ليست صراعا من أجل الوجود ومن أجل البقاء كالحيوان، بل حياته جهاد من أجل تصحيح وجوده. هدفه بالحياة أن يعيش لقلبه ولا تسير به الحياة، هدفه أن يحيا في شرف الحياة. الله الله، أي روح لهذه الكلمات، أن تحيا في شرف الحياة. يا سلام، الشقاء في الدنيا، هذا الآن تفسير الحسن البصري، يقول الشقاء في الدنيا يجره على الإنسان أن يعمل في دفع الأحزان عن نفسه باستعمال الشهوات. يقول مالك بن دينار، وكان مما حفظته من تفسير الحسن البصري قوله أن كل كلمة في الآية تكاد تكون آية، كل كلمة معجزة، ليس كل كلمة في القرآن كما تكون في غير القرآن، هي الكلمة نفس الكلمة، ألم تجدها في غير القرآن، لكن عندما تجدها في القرآن تجدها معجزة في مكانها وفي طريقة استعمالها. السمو في إعجاز القرآن وفي كلمات القرآن أن كل كلمة منها تحمل معنى وتشير إلى معنى وتجر وراها معنى، هذا ليس في طاقة البشر، هذا هو الدليل على أنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من عزيز حكيم سبحانه. يقول تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق. دعونا نعيش مع تفسير هذه الآية كما يحدثنا بها مالك بن دينار عن شيخه العظيم التابعي العالم الجليل الحسن البصري. ألم يأني، ألم يعني ألم أما حان الحين، ألم يأني أما حان الوقت، إذن فيها حث وتشجيع، حان الأوان، حان الأوان، وفيها إطماع، ما دام حان الأوان إذن في شيء ستأخذه، فلو فعلت هذا سيحدث لك شيء عظيم، وفيها أيضا نوع من تأنيب، إلى متى، إلى متى أنت على هذا الحال. شوفوا كلها بكلمتين، ألم يأني، فيها إطماع وفيها تأنيب وفيها أيضا حجة على الإنسان، يعني كأنك أكثرت من السيئات، أما يكفي، أما يكفي هذا ما أنت فيه من معاصي، تحول انتقل، ألم يعني. شوفوا كلمتين فيها إطماع وفيها تأنيب وفيها حجة وفيها حث وفيها تصريح بأن خشوع القلب هو كمال الإيمان، أن الإنسان يكمل عمره بكمال الخشوع. كيف يعرف المؤمن أنه ستأتي لساعة يعيش فيها إذا لم يستشعر أنه آن الأوان، آن الأوان، الكلمة تصرخ وتقول الآن الآن قبل أن لا يكون الآن، البدارة البدارة، السرعة السرعة، ما دمت في عمرك، ما دام بقي من عمرك لحظات، ما دمت حيا، ما دام في نفسك من العمر لحظات فبادر، لأنك قد تموت في أي لحظة، قد تنتهي، آن الأوان قبل أن تنتهي، فأنت لا تضمن لحظة بعد الآن، الوقت قد ينتهي، الزمن قد ينتهي بك وينقطع عملك، لا يزيد ولا ينقص. إذن الأبد بالنسبة للمؤمن هو اللحظة الراهنة من عمره، لأنه قد لا يعيش بعدها. العمل بيدك الآن، لو جاء ختامك ونهاية نهايتك ما تستطيع أن تفعل شيئا. فإذن كلمة ألم يأني مأخوذة من الآن، يأني الآن، ما في تأخر. انظر وتأمل حكمة اختيار كلمة الآن وتحويلها إلى فعل ألم يأني، وانظر إلى كثرة المعاني التي تنجر من كلمتين، فما بالكم في باقي معاني هذه الآية. يقول ثم بدأ الشيخ يفسر كل كلمة من هذه الآية، وبدأ بتفسير ألم يأني، أما آن الأوان، أما حان الوقت، فيها تأنيب وفيها مبادرة، يعني استعجل، استعجل، أنت مؤمن والمؤمن يتأثر بمثل هذا الكلام. والكلام هذا بعد ما فسرنا ألم يأني، لاحظ قول الله عز وجل يقول للذين آمنوا، ألم يأني للذين آمنوا. إذن الحديث موجه لمن؟ هل هو موجه للعصاة ولا موجه للفساق ولا موجه للكفار؟ حديث موجه للمؤمنين، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، المؤمن يجب أن يخشع. طيب المؤمن مؤمن، مفروض ما يحتاج إلى هذا التوجيه وهذا الحث وهذا التأنيب، الذي يحتاجه قد يكون إنسان كافر، إنسان عاصي، لماذا؟ المؤمن هو الذي يوجه إليه هذا الكلام. يقول الحسن البصري فيما يرويه عنه مالك بن دينار، يقول المؤمن هو الذي يخشع جوارحه ويخشع قلبه لذكر الله عز وجل، غيره لا يخشع، غيره ليس في قلبه فضيلة ولا تستقيم به شريعة، عالمهم وجاهلهم سواء، لا يخشعون ولا يخضعون ولا يفكرون إلا من مادة، كأن الإنسان تراب وكأنه فقط يعيش في مكر إلى مكر، يعيش كالحيوان، من أجل العيش ثم يموت. أما المؤمن فقلبه قابل أن يرق حتى لو عصى. شوفوا بعض الناس يعني نحن نراهم غارقين في المعاصي، لكن سبحان الله في قلبه أصل الإيمان، في قلبه يعرف أن الله سبحانه وتعالى يراقبه يراه، يعني يفعل المعصية ويمكن يفعل أشد المعاصي لكن ما زال في قلبه رقة. سبحان الله، الحسن البصري يتحدث بتلك الكلمات، ومالك بن دينار رغم فجوره وفسوقه في بداية حياته وانحرافه وقسوته وشربه للخمر ومعاصيه وظلمه للناس، لكن سبحان الله هو من هذا النوع من الناس اللي عنده معاصي شديدة لكن في قلبه أصل الإيمان. فلما سمع الآية في المنهم وسمعها على لسان الشيخ اهتز أيما اهتزاز. هذا الاهتزاز لا يهتزه كافر، لا يهتزه فاسق لا يؤمن بالله عز وجل ولا يفكر بالله عز وجل، لا يحدث هذا الاهتزاز إلا للمؤمن. ولذلك في الآية الأخرى يقول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ما قال تنفع الفاجرين ولا الفاسقين ولا الكافرين. المؤمن الذي ينحرف عن الطريق تنفعه الذكرى. ولذلك الحديث في هذه الآية ألم يعني أما حان الوقت للذين آمنوا، الحديث موجه للذين آمنوا الذين انحرفوا والذين فسقوا والذين غفلوا وعصوا، أما حان الوقت أما آن الأوان لكم أن ترجعوا إلى الله عز وجل. مهما وصل بك الفجور، مهما انحرفت يا أختي، مع ذلك ما دام أصل الإيمان في القلب فالقلب قابل أن يخشع، قابل أن يرق، قابل أن يرجع لقابل التوب وغافر الذنب سبحانه.